واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذا المبحث من مباحث الإجتهاد والتقليد، وهو مبحث مقدمات الإجتهاد ما هي، وهذه مقدمات الإجتهاد في الحقيقة مبحث حساس ومهم. ومر بنا أن المعروف في كلمات الإعلام في الرسائل الوجيزة التي ألفوها حول عملية الاستنباط والاجتهاد أن هناك 4 مراحل فقهية للاجتهاد، يعني لعملية الاستنباط، و4 مراحل تتلوها أصولية. المرحلة الأولى في الاستنباط أي مسألة فقهية عبارة عن تحرير الفرض، فرض المسألة الفقهية، يعني شرح محل ومحط الكلام موضوعا ومحمولا في المسألة الفقهية. طبعا هذا لا يرتبط بعلم الفقه فقط والاستنباط في علم الفقه، هذا في كل علم من العلوم الدينية أو غير الدينية. الباحث أول ما يبحث عن مسألة بد له أن يتصور ما التصورية أو ما الشارحة للمسألة التي يريد أن يبحثها، موضوعا محمولا كذا، الزوايا المختلفة، أصل التصور. ومر بنا أن هذه المرحلة من المراحل الأولى، اللي هي المرحلة الأولى من المراحل الحساسة جدا في الاستنباط، في الاستنباط أو في الاستنباط الفقه أو استنباط علم الكلام أو استنباط علم التفسير أو أي مسألة في أي علم من العلوم. تحرير الفرض الفقهي، تصور الفرض الفقهي أمر بالغ الأهمية جدا. ومضى الكلام الكثير في هذا الجانب. المرحلة الثانية في مراحل الاستنباط، أيضا هاي المراحل بالدقة لا أقول كلها، جملة منها ما مختصة بعلم الفقه، كل العلوم الدينية ما كذا. المرحلة الثانية هي الأقوال، جمع الأقوال، ومر الحديث عن هذه المرحلة. الكثير ربما يظن أن المرحلة يعني جمع الأقوال عبارة عن زخرفة، زركشة، ديكور من التعبير المعبر عليكم السلام، يعني أمر شكلي صوري جدا. والحال أنه مر بنا أن هذه المرحلة الثانية أيضا وهو جمع الأقوال، استقصاء الأقوال بقدر ما يمكن، هذه المرحلة أيضا جدا هامة لأنه عبارة عن جمع جهود الآخرين وتحريات الآخرين. يعني الآن سيما في يعني ربما الوضع المعاصر، الجو العلمي المعاصر يغلب على الكثير، لا أقول أكثر، أنه لا يهتم بجمع الأقوال، وربما يعتبر أنه نوع من الأتكيتات الصورية، والحال أنه لا، هي في الحقيقة مرحلة جدا مهمة وتؤثر على ما بعدها من المراحل، مرحلة جمع الأقوال. ومضى الحديث مفصلا في هذه المرحلة، مهمة حساسة لأنها تؤثر سلبا أو إيجابا في المراحل اللاحقة عليها. المرحلة الثالثة هي مرحلة مرحلة جمع الوجوه والروايات، وجوه الاستدلال. خب، من الواضح أن جمع الوجوه والاستدلال إنما تستفاد من جمع الأقوال، من مراجعة كتب الأعلام المختلفة، بل هذه المرحلة الثانية في الحقيقة تؤثر حتى على المرحلة الأولى، تحرير الفرض الفقهي، لأنه إذا جمع الإنسان الأقوال يلاحظ تحرير الفرض الفقهي، فرض المسألة، أصل المسألة، أين المبحوث، أي زاوية، أي جهة في المسألة يبحث عنها عند الإعلام، يلتفت الإنسان من المرحلة الثانية لتنقية وتنقيح المرحلة الأولى، وثم بالتالي المرحلة الثالثة أيضا. لذلك مرحلة جمع الأقوال أمر مهم جدا. جمع إذن المرحلة الثالثة بعد الثانية اللي هي جمع الأقوال أو استقصاء الأقوال، المرحلة الثالثة هي جمع الوجوه والروايات، الوجوه المختلفة بعض النظر كانها صحيحة غير صحيحة تامة ناقصة، لكن نفس الجمع هو جانب مهم جدا. على أي حال، إذن هذه المرحلة الثالثة. المرحلة الرابعة وتسمى بالصناعة الفقهية، وهي الموازنة بين هذه الوجوه أو بين الروايات إن كانت متعارضة أو متوافقة، الموازنة بينها عام وخاص مثلا أو شبه ذلك، أو وارد ومورود، حاكم ومحكوم، أو انقلاب نسبة ربما يكون، أي مكان، عبارة عن الموازنة الصناعة الفقهية. طبيعة الصناعة كما مر، الصناعة هي عبارة عن نسق، تناسق، تناسب، نسبة، هندسة غير مرئية بين مواد الأدلة، ذلك تسمى الصناعة. الصناعة، ولماذا تسمى صناعة فقهية وليست صناعة أصولية؟ لأنها مرتبطة بالقواعد الفقهية، ترتيب بحسب القواعد الفقهية، بحسب الضوابط الفقهية، من ثم تسمى صناعة فقهية. هي هندسة وترتيب ونسق بين غير مرئي هندسي ترتيبي بين مواد الأدلة، لكن بحسب الضوابط الفقهية. الفقه هو الذي يعين هذا الترتيب والتراتب، أي من القضايا صغرى، أي من القضايا كبرى، أي ولما جرى مراتب الاستنتاج. فهذه المرحلة الرابعة مرحلة الصناعة الفقهية الموازنة. المرحلة هاي مراحل إذن فقهية تعقد عبر عنها المراحل الفقهية المحضة في الاستنباط. المراحل الأصولية في الاستنباط بعدما يمر، طبعا المقصود من ترتيب بين هذه المراحل ليس بالضرورة ترتيب زمني من أول المرحلة الأولى ثم، وإن كان هذا طبعي الترتيب الزمني، لكن ليس من الضروري أن يكون زمني، بل هو المقصود عنده رتبي ولو مع التقارن الزمني، لكن الباحث يجب أن يلتفت لأن بينها تراتب رتبي. ولا في حين الإنسان يتصفح الأقوال هو يحرر الفرض، ينقح الفرض، لكن يلتفت أن تنقيح الفرض مقدم على الأقوال، في حين ربما بدءه بالأقوال زمنا، لكن هي ليست، لكن هو ليس منحصر في جمع الأقوال، هو لتنقيح أصل، تحرير أصل، تنقيح أصل فرض المسألة، في حين هو ينقح أصل فرض المسألة أيضا يجمع الوجوه ويجمع الوجوه ويجمع الروايات، هذا أيضا موجود. فلاحظ تعاصر، تقارن زمني، ربما يلتفت إلى نوع من الموازنات، نوع من الترجيح، التقديم، الكذا اللي هو من المرحلة الرابعة أيضا يدونه. طبعا التدوين أثناء البحث والتتبع أمر ضروري جدا، لا يتكئ الإنسان على الحافظة، الحافظة والكذا هذه ليجعلها على إتحال عضيدا له، لأنها هي معتمدا له. كثيرا ما تغيب عن الإنسان مهما كان خصوصيات المواد أو خصوصيات النكات، أي شاردة واردة خاطرة علمية احتمالية ظنية كذا ترد على الإنسان ضروري يدونها. التدوين أثناء الفحص والتتبع أمر بالغ الأهمية، مؤثر جدا، التدوين جدا مؤثر. أثناء التدوين يمكن للإنسان على حال أن يرتب المدونات المواد، أي منها في الوجوه، أي منها في الروايات، أي منها مثلا في تحرير الفرض الفقهي، لما يجب المهم التدوين أمر مهم جدا. هذه مراحل الفقهية المحضة عبرانا، تأتي بعد ذلك المراحل الأصولية. المراحل الأصولية المرحلة الخامسة عبارة عن تقرير القاعدة الأصولية في المسألة، هل هو أصل عملي أو أصل اجتهادي أو ما شابه ذلك، طبعا بالاستعانة قد تكون بمواد فقهية. تحرير مقتضى القاعدة الأصولية في المسألة، هل القاعدة استصحاب، مقتضى قاعدة البراءة، مقتضى قاعدة الاحتياط، ده أمر مهم. لماذا؟ لأن هذه القاعدة الأصولية يكون لها تغطية لشقوق المسألة التي ربما لا تفي بها الأدلة الفقهية الخاصة، أو ربما لا تتم لدى الباحث الأدلة الفقهية الخاصة، غير تامة تكون إما متعارضة أو ما شابه ذلك. فبالتالي إذا الرجوع للقاعدة الأصولية مهم. طبعا استنزاف الجهد في المراحل الفقهية أهم بأي معنى، لأن المراحل الفقهية تعتبر دليل اجتهادي، المراحل الأصولية قد تعتبر أصل عملي، وشي طبيعي أن الدليل الاجتهادي مقدم على ماذا؟ على الأصل العملي. فمن ثم استنزاف الجهود في الدليل الاجتهادي بلا شك مقدم إلزاما مقدم على الأصل العملي، ولكن مع ذلك لا بد من هذا الجهد وهو تحرير وتنقيح القاعدة الأصولية. إذن دي مراتب ونكات صناعية يجب الالتفات إليها. المرحلة الخامسة إذن شنو؟ تنقيح مقتضى القاعدة الأصولية. من الأمور اللطيفة التي ذكرها العلماء الأعلام في علم أصول الفقه الأصوليون، ذكرها الأصوليون سواء كانوا من مدرسة الانسداد أو من مدرسة الانفتاح. ما هو لطيف نكتة لطيفة؟ قالوا ما هو مقتضى القاعدة الأولية في تراث الحديث على الموجود الواصل بأيدينا؟ كل ده تراث الحديث، مقتضى القاعدة الأولية ما هو؟ إذا أردنا أن نبحث عن حجية الخبر الواحد كذا فلان، مقتضى حجية خبر الثقة، حجية خبر الموثوق به أو كذا أو فلان، أصعد انزل قبل أن يعني كيف بعبارة أخرى، الآن باحث أصولي يريد أن يبحث حول حجية الخبر يؤثر على كل العلوم الدينية، طبعا مساحات الضرورية مساحات المتواترة هذا أمر آخر، المساحات غير تلك المتواترة والضرورية، وهي تلك مساحات كثيرة الضرورية أو المتواترة أو المستفيضة، لكن المساحات التي ليست مستفيضة أو ليست متواترة ليست ضرورية من هذا التراث الشريف للثقلين، ما هي القاعدة الأولية؟ يعني ألم يمر بنا الآن أن هذه الثمان مراحل غير مختصة بعلم الفقه؟ الآن قبل قليل ليست مختصة بعلم الفقه، تشمل حتى علم الأصول نفسه، هاي المراحل الثمان هي تشمل ماذا؟ حتى علم الأصول نفسه. إذا أراد باحث مجتهد فقيه أن يحرر مسألة أصولية، نفس الكلام يمر بنفس المراحل، ترحيل الفرض الفقهي عفوا الأصولي يعني الفرض المسألة ثم الأقوال ثم الوجوه والروايات ثم الأدلة الخاصة، يعني المراحل الأربعة، ثم يأتي إلى المقاعدة الأصولية الأكبر الفوقية، نفس الكلام. يعني هذه ثلاث مراحل غير مختصة بعلم الفقه، مر بنا علم التفسير، علم الكلام، علم الأخلاق، علم الآداب، السير، وحتى علم أصول الفقه نفسه. يعني علم الأصول نفسه أيضا يوزن نفسه بطبقات من قواعد فوقية من نفسه. فما هو هذا الذي ذكره الأصوليون؟ أمر بديع، بديع جدا، لكن للأسف الآن باب دليل الانسداد متروك ما يدرس، ولذلك فوائد صناعية عظيمة تفوت الفضلاء بترك باب الانسداد. اللطيف أخيرا العتبة العسكرية جزاهم الله خيرا طبعوا كتاب بقلم صاحب الكفاية حول دليل الانسداد. هذا الكتاب لصاحب الكفاية حول دليل الانسداد دروس المجدد ميزة محمد حسن الشيرازي رحمة الله عليه، باعتبار كان المجدد هنا أستاذ صاحب الكفاية في النجف الأشرف، لما انتقل إلى سمراء بقي صاحب الكفاية في النجف، ولكن في العطل يأخذ بنفسه ويذهب إلى أستاذ الميزة المجدد. فهناك قرر الآخوند صاحب الكفاية دليل الانسداد من دروس الميزة محمد حسن المجدد رحمة الله عليه. المهم هذا الباب باب نافع فيه فوائد عظيمة جدا، مع أن صاحب الكفاية ليس انسدادي ومع ذلك ألف في الانسداد، لأنه كما مر بنا البحوث التي أثارها الأعلام الأصوليون في باب الانسداد أعظم من نتيجة الانسداد نفسها، أي بحوث يعني ما متوقفة على نفس مبحث دليل الانسداد، هي بحوث في نفسها قيمة، شبيه مبحث مقدمة الواجب في علم الأصول. مقدمة الواجب مبحث في علم الأصول بغض النظر عن وجوب المقدمة شرعي يثبت أو ما يثبت، يبقى عقلي فقط أو لا، يصعد انزل، هي المقدمة الموصلة أو المقدمة التوصلية أو المقدمة، المهم بغض النظر عن النتيجة في مقدمة الواجب، البحوث التي أثارها الأعلام في مقدمة الواجب جدا مهمة ومفيدة في نفسها بغض النظر عن نتيجة مقدمة الواجب. أقسام الوجوب، أقسام الواجب، هي مباحث جدا حساسة ومهمة، الواجب المعلق، الواجب المشروط، الواجب المنجز، الواجب الكذا، دي مباحث هي في نفسها خطيرة حساسة جدا. كثيرا ما في الأبواب في أي علم الأعلام من العلوم نفس طيات البحوث في ذلك الباب أهم من نتيجة الباب كله، نتيجة الفصل كله، البحوث المطوية. هكذا في دليل الانسداد، في دليل الانسداد نفس المباحث المذكورة، مثلا ما هو الهندسة الأصولية الصناعية لعلم الكلام، بحث الأصوليون نظام الاستدلال في علم الكلام في علم العقائد، هذا بحث مهم. في مبحث الانسداد وتنبيهات خبر الواحد بحث الأصوليون عن نظام السيرة والآثار والتاريخ، التاريخ ما يتصل بالعلوم الشرعية، يعني تاريخ المعصومين الذي أثر كذا، ما هو النظام؟ هل هو النظام الفقهي أو غيره أو أو أو, أو. دي مباحث مهمة، يعني ما هو المنهج في علم التاريخ الشرعي، يعني ما يرتبط بالشرع، بالسيرة صاحب الشرع سيد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والسيرة أوصيائه الهداة المهديين صلى الله عليه، ما هو كيف نظام المنهج ما هو؟ أين بحثه الأصوليون؟ بحثوه في نهاية تنبيهات خبر حجية خبر واحد، هو مبحث الانسداد في تنبيهات مبحث الانسداد. إذن لاحظ مبحث الانسداد أو تنبيهات حجية خبر واحد، هناك بحث الأصوليون كيف يرسم خارطة خطة علم الأصول لمناهج العلوم الدينية. مبحث مهم. مثلا في مبحث حجية ظواهر القرآن، هذا مبحث أسبق ترتيبا أثاره الأصوليون حجية ظواهر القرآن وحجية القراءات العشرة والسبعة والمجر. اتفاقا بتلك المناسبة علماء الأصول بحثوا بحث مفصل مهم حساس وخطير عن جملة مهمة من قواعد التفسير، منهج علم التفسير. طبعا لا أقول فقط في هذا الموضوع، هذا أحد المواضع. ففي علم الأصول الأبواب المباحث هذه المكتب عاد مهمة يلتفت إليها الباحث. في علم الأصول وأبواب وطياته وكذا وكذا يبحث علماء الأصول مناهج العلوم الدينية، كيفية هندسة العلوم الدينية. إذا راجع الباحث كتاب البيان للسيد الخوي في التفسير قواعد التفسير، سيجد أن الأمور التي بحثها السيد الخوي رحمة الله عليه هي في الحقيقة مباحث أصولية أثارها الأصوليون هناك مع مواد تفسيرية أكثر تركيزا عند السيد الخوي طبعا المتبقى. أو أستاذه المرحوم البلاغي في مقدمات علم التفسير، يعني في كتاب مجلدين آلاء الرحمن، المجلد الأول مقدمات علم التفسير قواعد علم التفسير، نفس الكلام الكلام. على حال المقصود أن الأصوليين في الأبواب المختلفة بحثوا ونقحوا جملة من مناهج، يعني منهج التمنهج الخطة في منهجية العلوم الدينية. المنهج ما هو؟ الميزان ما هو؟ المهم منها في باب الانسداد، باب الانسداد باب مهم حساس. نعم منه ما ذكروه في باب الانسداد جملة من مباحث مهمة حساسة ذكروا هذا المطلب، سواء الانفتاحيون منهم أو الانسداديون. ذكروا ماذا؟ ذكروا أن القاعدة الأولية الأصولية في حجية الخبر ما هو؟ كنا وصلنا للمرحلة الخامسة في الاستنباط. القاعدة الأولية ما هو؟ أنت أيها الأصولي حرر القاعدة الأولية الأصولية ما هي في حجية التراث الحديث، بغض النظر عن أدلة خاصة قامت لديك أو لم تقوم، إن جاءكم فاسق بنبأ دل على حجية خبر واحد أو لم تدل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تدل أو لا تدل، لولا نفر تدل على حجية خبر واحد أو لا تدل. ألم مجال آيات التي بحثوها لو لم تتم، افترض لو لم تتم لديك أدلة خاصة على حجية خبر واحد، ما هي القاعدة الأولية الأصولية في تراث الحديث؟ هل هي البراءة لا يعنيك شيء من التراث الحديث، أو استصحاب، أو هو لزوم الاحتياط؟ كلهم أجمعون أكتعون الأصوليون قالوا مقتضى القاعدة الأولية في تراث الحديث، حتى لو لم يتم دليل خاص مقتضى القاعدة الأولية هو العلم الاحتياط، اللزوم من الجزية العلم الإجمالي الكبير الموجود لدينا هذا مقتضاه تنجيز أي خبر أي حديث علينا حتى لو كان صدور احتمالي. ولم تتم نفترض لم تتم الأدلة الخاصة على حجية خبر واحد. طبعا الفرق بين المنهج الأصولي والمنهج الأخباري في حجية كل الأخبار حسب مقتضى القاعدة الأصولية الآن لما ربط منها أنه ليس معنى حجية كل خبر أن تتعاطى مع كل خبر بمفرده بشكل مفكك موزع. لا هذا خطأ، هذا خطأ منهج، هذا منهج حشوي قشري يرتكبه كثير من على كل السذج الأخباريين مو المحققين من الأخبارين. المحققين من الأخبارين أجل وأرفع شأنا، ويرتكبه أيضا كثير من حشوية علماء الأصول. يعني في بعض علماء الأصول هم حشويين يقش سطحيين للاستدلال، سطحية على قول الاستدلال، يتعاطى مع الأدلة بشكل مفكك موزع مبعثر. طبعا بلا تشبيه الأخ الوهابية عندهم المنهج، منهج الحشوية والقشري، كل رواية هو بس بمفردها يتعاطى معها. ما يصير، هو الدين منظومة الحجج منظومة وليست أيادي سبب، ليست أيادي سبب يعني مبعثرة مفككة متباعدة. فإذا مقتضى القاعدة الأصولية في بحث حجية الخبر هو منجزية العلم الإجمالي الكبير لكل الأحاديث، ليس مقتضى القاعدة الأولية البراءة أو سقوط الخبر عن الاعتبار. لا، مقتضى القاعدة أن تلزم أنت بأي حديث محتمل النسبة. شو قاعدة من بلغ؟ قاعدة من بلغ ما مؤداها عند المشهورة القدماء الشيخ المفيد وغيره وكذا إلى صاحب الجواهر، ما هي مفادة قاعدة من بلغ؟ قاعدة من بلغ تقول لك أن في باب على المشهور، أقصد مو متأخري العصر، متأخري على العصر. قاعدة من بلغ مؤداها أن كل حديث محتمل النسبة في كتب الحديث إلى النبي وأهل بيته في باب المندوبات أو المكروهات، تسعى على اختلاف المباني في قاعدة من بلغ، يكفي في باب الآداب المكروهات والمستحبات، يكفي الحديث في اعتبار الحديث ولو بدرجة احتمالية، ليس من الضرر يكون صحيح السنة في باب من بلغ، أو في عفوا في باب المندوبات والمكروهات مو في باب الإنزاميات. كيف هكذا قاعدة من بلغ؟ القاعدة الأولية الأصولية في تراث الحديث لمن يتفطن لمباحث علم الأصول، من لا يتفطن مباحث آخر، كلامه في من يتفطن. القاعدة الأولية في باب الحديث ما هي؟ القاعدة الأولية تراث الحديث أن كل حديث الباحث المستنبط المجتهد ملزم به حتى يقوم دليل يقول لا. أضيق الدائرة، مو كل تراث الحديث، فقط الحديث الصحاح أو الحسان أو الموثقة أو القوية. الدليل الخاص يوجب انحلال العلم الإجمالي الكبير منجزيته، لا أن التنجيز نابع من الدليل الخاص. شوف شلون الهندسة الأصولية، تنجيز الخبر أصل حجية الخبر بالدقة ليست نابعة من الدليل الخاص، أصل حجية الخبر من العلم الإجمالي الكبير الموجود. بالعكس هذا الدليل الخاص يضيق الحجية في نطاق أضيق. دور هذا لكي يقول من العلم الإجمالي في غير هذه الدائرة ليس بمنجز. شوف لاحظ هذه الهندسة التي اتفق عليها الأصوليون، عمالقة عن الأصول مغيبة عن الوسط الفضلاء في هذا العصر. كيف يعني واحد لما يدخل هاي مبحث من بعد عن الأصول أيضا نجري فيه المراحل الثمان، كيف مؤثر على تحل البحث تتم إن شاء الله. وصلى الله على محمد، حتى نفس هذا المثال يريد أن يتم فيه، نعاود أنا بحث حساس. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.